أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد. أين وصل بنا الكلام؟ إلى التنبيه. بارك الله. ليتك تخبرنا ماذا يوجد في هذا التنبيه.
الكلام لا زال في أقسام العفو. قد مر أن أقسام العفو ثلاثة، إما على الضرب وإما على المهل وإما على الوهم كما مر. وذكر في الأخير تنبيها
يتعلق بحول لا تأكل
سمكا
وتشرب
لبن
وتشرب لبنا. نعم. الكلام هنا لا تأكل سمكا وتشرب أو وتشرب أو وتشرب لبنا. الكلام في هذا. ربما تقدمت عين هذه المسألة في قصر الندى هنا مع فارق بسيط جدا جدا، حيث إنه هناك ما قال وتشرب لبنا، وإنما وضع كثرة على الباء. هل تعرفون لماذا؟ وضع هناك كثرة على الباء؟
أيوة.
وتشرب باء وتشرب. لكن سأقول لكم بعد أن تنهي هذا إن شاء الله تعالى ما هو السر هناك، ماذا تفترق تلك عن هذه. هنا يقول المصنف لا تأكل سمكا وتشرب لبنا. قال يمكنك أن تجعل الفعل تشرب مجزوما، وعلامة جسمه السكون لأنه مضارع صحيح الآخر، صحيح يجزم وعلامة جسمه السكون، وذلك بالعطف على ماذا؟ على الفعل الذي تقدم عليه فإنه مجزوم، والمعطوف الذي هو تشرب يأخذ حكم المعطوف عليه. فإذا لا تأكل سمكا وتشرب لبنا هذا معطوف على ذاك، فكما أن الأول منهي عنه الثاني كذلك الأمر منهي عنه. هذا هو الاحتمال الأول، العطف بالجزم على الفعل المنهي عنه، ويكون طبعا ويكون النهي شاملا لكليهما. هذا هو الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الثاني؟
وتشرب.
نعم. أنتم الذين تشربون ليس أنا. أنا أستمع.
الاحتمال الثاني وتشرب لبنا. لبن النار.
الاحتمال الثاني ها نعم النصب، وذلك هذا النصب بتقدير بتقدير أن ها هنا بتقدير أن بتقدير أن وأن تشرب. ولما الذي نصبه يعني أن تجعل هذه الواو واو الماء واو المعية. بارك الله. أن تجعل هذه الواو واو المعية فإنه ينصب المضارع من بعدها بأن مضمرة وجوها. نقول لا تشرب لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، يعني وأن تشرب لبنا. النصب وذلك بتقدير أن بعد واو المعية.
واو الحال.
واو الحال. واو الحال يقدر قبلها أن. وقال واو المعية فاء السببية. ها؟ أو التي بمعنى إلا أن أو إلى أن. هذه التي ذكرها المصنف هناك.
لو قلنا مثلا لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن، يعني والحال أنك لا تشرب.
هذه التي تريد أن تخبر عنها هناك شيء موجود في أعماق قلبك يا أخوي، تريد أن تقول لا يكن منك أكل للسمك مع شربك للبن. هذا تفيده واو المع اجتماعية، يعني هذا لا يتصاحب مع ذاك. شربك للسمك لا يمكن أن يكون بمعية أكلك للسمك. هذا نعم، هذا أعرف أنك تريد أن تقول هذه العبارة، هذا المعنى الذي تريد أن تصل إليه متضمن في واو المعية. ولذا يعني والمعنى حينئذ نقول والمعنى بارك الله النهي عن الجمع بينهما، وإلا كل واحد منهما لو لم يكن مع الآخر فلبأس به. قل من حرم السمك على المؤمنين؟ قد اشتمل بينهم ربما يكون من المسند أيضا استحباب أكل السمك نهارة لأربعاء، صحيح؟ إن شاء الله تتعلمون وتتزوجون إن شاء الله وتعرفون أنه في كل نهار أربعاء ستأتون بماذا؟ طهران، ستأتون بالسمك مقدمة. طيب لا، والمعنى النهي عن الجمع بينهما. الأمر الثالث، إذا الأمر الثالث أن تجعل تشرب مرفوعا. على ماذا؟ هذا فعل المضارع المرفوع، لماذا لم ينصب ولم يجزع؟
لم تدخل عليها أداة النهي ولا الجزم.
بارك الله، لم يعطف على ما قبله فيكون مجزوما، ليس معطوفا على ما قبله، ولم نقدر أن الواو فيه للمعية حتى نقول منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، وإنما هو مثلا كلام مستأنف، كأن المصنف قال لا تأكل سمكا ولك شرب اللبن، يعني يقول أنه هذا مسموح به وهذا منهي عنه. والثالث نقول الرفع على الاستئناف. بارك الله، اقرأ لنرى ما إذا كان هذا الكلام صحيحا أو لا. لا تأكل سمكا وتشربه لبنا، إن جزمت وتشرب فالعطف على اللفظ على لفظ تأكل والنهي عن كل منهما لا تأكل ولا تشرب، وإن نصبت فالعطف عند المصريين على المعنى أي بتفسير أن الناصبة، لا يوجد شيء في اللفظ ولكنه مقدر، والنهي حينئذ يا أخوندو عن الجمع، والنهي عفوا عن الجميع عن الجمع بين هذين، أي لا يكن منك أكل سمك مع شرب لبن. وأما إذا رفعت وتشرب فالمشهور أنه نهي عن الأول وإباحة للثاني، وأن المعنى ولك شرب اللبن هو هذا. قال هذا هو، لماذا قال مثلا المشهور أنه يمكن الدغدغة في هذا المثال الأخير، لكن السيل على المشهور أبرأ للذمة. أبرأ للذمة. الآن ولك العزيز عندنا مسألة، قد تكون الجملة مثلا ماذا؟ إخبارية، جملة خبرية. يعني كيف؟ ما معنى الجملة الخبرية؟ هي الجملة التي لا تملك من أمرها شيئا، هي ماذا؟ واقعة في أحد الأزمنة الثلاثة، إما المضي وإما الحال وإما الاستقبال، فأنت لا تملك من أمرها شيئا. نعم تملك شيئا واحدا، أنك تستطيع أن تخبر عنها، أن تقول مثلا السماء خفية، أن تقول مثلا المريخ بعيد، فمسألة بعد المريخ وقربه منك من يعني لا تملك من أمره، أنا لا تملك من أمره شيئا، فنعم تملك أن تخبر عنه. المريخ بعيد، المريخ مثلا غير مسكون على سبيل المثال. وهناك جملة أنت تملك أمرها من الأول، بمعنى آخر أن أمر إنشائها أو عدم إنشائها بيد هذا المتكلم، إذا تكلم بها أنشئ المعنى، إذا لم يتكلم بها حينئذ يبقى المعنى معدوما، فتلك تسمى بالجملة الإنشائية، هي التي يملك المكلف هو معودين على الوصول يملك ماذا الشخص المتكلم امر انشائها ان تكلم انشاها ان لم يتكلم ها لم ينشئها خلاص انتهينا منه فهنا هل يجوز عطف احدى الجملتين على ماذا على الاخرى البيانيون وايش يعمل اهل البلاغه منعوا البيانيون وابن مالك من النحويين في شرح باب المفعول معه من كتاب التفهيم وابن عصفور في شرح الايضاح ونقله عن الاكثرين كان ابن عصفور ايضا قال الاكثرون منعوا مثل هكذا عرف ان تعرف جمله انشائيه على جمله خبريه او بالعكس نقول السماء صافية وكل اللبن ها ها السماء صافية وكل اللبن قلت هذه جملة إنشائية وذاك جملة جملة خبرية تعرف إحدى الجملتين على الأخرى قلنا عفوا وأجاز له الصفار اللهم أجل عنه الغبار وجماعة مستددين لقوله تعالى أنه في القرآن ورد ذلك قال وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وعدت للكافرين قال وبشر الذين مستدلين بقوله تعالى وبشر الذين آمنوا في سورة البقرة بعد قوله تعالى وعدت للكافرين وعدت للكافرين جملة خبرية صحيح وبشر فإنها جملة إنشائية أمر فعطف الأمر على الخبر في القرآن الكريم هذا بحد ذاته يشكل مستمسكا للقائلين بجواب هذه المسألة وبشر المؤمنين هذا أيضا جملة إنشائية فإن قبلها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر كائن من الله وفتح قريب فعندك جملتان خبريتان عطف عليهما قوله تعالى وبشر المؤمنين نصر النظر وفتح قريب وبشر المؤمنين فعطف وبشر التي هي انشائيه على الخبريه ليس فقط دليل امكانها بل دليل ماذا وقوعها قد وقعت فلا مانع حينئذ منه وكذلك الأمر مثلا قد يستدل بعضهم بماذا بسم الله الرحمن الرحيم قال له انت وش اسمك قال له اسمي اسمي كوثر هذا اقرأ لنا سورة الكوثر فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر جملة خبرية فصلي لربك وانحر عطف الجملة الإنشائية صلي عطفها على الخبرية هي إن أعطيناك أم واحد ثاني ثالث فهذا شاهد على جواب عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية واحد ثاني قال لا أحسن أنت مش اسمك قال اسمي ياسين ولكن بدفعوني قل هو الله أحد يعني يفتحوني أنا فاهم اسمي ياسين لكن يفتحوني قل هو الله أحد لأنه هذا خاص إذا قال لي أنت ياسين اقرأ سورة ياسين هذا ما نحن فيه قال هذا وكذا الأمر هذا يوم مبارك جملة خبرية هذا مبتدا يعني في محل رفع مبتدا يوم الخبر مبارك صفة جملة اسمية خبرية فسافر هذه جملة إنشائية وكذا أنشر صديقة وأخوك دينك أنشر صديقة تعرف ليش؟ لأنه هذا صديق فاسد أهجر صديقة وأخوك دينك فكان عرفت هنا العكس يعني الإنشائية قبل وبعد ذلك أخذوا يعني هذه أمثلة يستدل من خلالها على جواز عرف الخبرية على الإنشائية وبالعكس فحينئذ ولا يعنيه لا تسمع لماذا للبيانيين الذين يمنعون ذلك ولا تسمع ابن مالك في بعض كتبه في كتاب التفسير الذي منع من ذلك ها وكذا الامر لا تسمع ابن عصفور هو ابن عصفور ها كيف تسمع له هو ابن عصفور ها اسمع لماذا لابن الرجال ارفع الذين تنادوا بماذا؟ بالقرآن الكريم.
هذا تلميذ ابن
صفار. صفار؟ فليش كان أوروبا تلميذا أجازه صفار، ولكن لا تسمع لمن؟ لابن عصفور. صحيح هذا ابن عصفور، ولكن هذا هذا صفار بعد، يعني هو أخذ من العصفور مناحته وهو السطير أخذه. نعم بعد كيف؟ فلأنه نادى عليه، هو ابن أبيه هذا الصفار، وأخذ من العصفور زفزفته فأصبح الصفار. من أجل هذا فاق هذا التلميذ أستاذه وأجاز عصر إحدى الجملتين، الجملة الشهية على الخبرية وبالعكس. هو مولاي العزيز عصر الآن. لا 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 حبيبي، الآن في داخل الجملة الخبرية. مولاي العزيز قبل قليل ماذا كنا نقول؟ كنا نقول هناك يعني شهاب ثلاثة، نتحدث عن المستوى الراقي. شهاب ثلاثة، عطف الإنشائية على الخبرية، يعني جملتان مختلفتان في الصيغة. ما تقلي ولا رأي الأخوين أنه ما أن المدلول الاستعمالي فيهما واحد؟ قلت رأي الأخوين هما جوهران مختلفان، الجملة الخبرية كجوهر تختلف عن الإنشائية. اليوم قبلنا اختلاف في الجوهر في داخل الجمل الخبرية، هناك منها ما هو فعلية ومنها ما هو اسمية. هل في داخل الجمل الفعلية يجوز عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس؟ قال نعم، هذا ما سنتعرف أن فيه آراء ثلاثة. الرأي الرأي الأول يجيزه مطلقا، يجيزه مطلقا. ما هو الدليل على ذلك؟ كيف يمكن أين نفهمه أنه يجيزه مطلقا؟ طيب ارجع فيه إلى ماذا؟ إلى باب الاشتغال، إلى باب الاشتغال. في الصورة التي يكون عندنا فعل ماضي قام زيد، سأكتبها أنا على اللوح والآن أبحث عن الممحات والممحات أمامي. مثل ذاك الرجل الذي كان يقول مثلا أرض، تعرف الأرض بالفارسي يعني ما أرض الكوزي مو ومو تشني لواني قربين يا تبقوني ومو قردي جهاني قربين. لاحظ ممنوع التكلم غير العربية يا شباب. نعم لكن يحب للأستاذ ولا يحب لغيره، صحيح؟ يقول مثلا الماء في داخل الكوز، في داخل الكوز، يعني عندنا في داخل الكوز في الإبريق مثلا. ونحن بقينا عطاشا، واحد وصديقنا وحبيب قلبنا في داخل الغرفة ابتداء من الحلف فالسعيدي فالأخند فالنمر، هؤلاء كلهم ماذا؟ ياران، هؤلاء أصحاب وأصدقاء. يا برهاني ومو قرد جهان في قرد جهان الرحيم، نبحث عنهم في أطراف وأصقاع العالم. صحيح؟ نجي إلى ماذا؟ وجه ربي، وجه ربي، هذه القصة بدرسنا نسيته إن شاء الله تذكرين به في يوم من الأيام.
لا
صحيح، بارك الله بارك الله. نعم الممحات أمامي وأنا أبحث عنها في أماكن متعددة. بارك الله، ذكرني بأني إن شاء الله سأزيد لك نصف علامة وقت الامتحان. لهذا يدل على ماذا؟ على حضور الذهن في داخل الصف. فكل من كان لديه ذهن وقاد حاضر في داخل الصف فلتطمح نفسه إلى نصف علامة إن شاء الله تعالى. ذكرني ليس على سبيل المذاق وإنما على سبيل الجد. بارك الله. هذا الآن محونا، محونا هذا. نجي إلى ماذا؟ إلى المسألة التي قالت أن يكون لدينا في باب الاشتغال جملة فعلية قام زيد، ويكون عندنا ويكون عندنا اسم منشغل عنه، فقال مثلا قام زيد وعمرا أكرمته، وعمرا أكرمته. قال هذه حينما يكون لدينا عفو أهل عن هل يكون لدينا جملة فصل لأن تكون اسمية. تصبح لأن تكون جملة اسمية. هذه وعمر لك أن تقول عمر أكرمته، صحيح يا حلفي، لك أن تقول عمر أكرمته، فيكون مبتدأ وما بعده جملة خبرية. والجملة الإسمية وعمر أكرمته، وعمر أكرمته تكون معطوفة على الجملة الفعلية. قال الأفضل والأحسن والأرجح أن لا تجعلها مرفوعة بل انصبها. ما معنى كلمة الأرجح؟ يعني أنهم يجوزون ذلك. فلو أنك رفعتها وقلت عمر أكرمته لصح ذلك، ويكون ذلك من باب عطف الجملة الإسمية على إيش؟ على الجملة الفعلية. قال إذن لا مانع من أن تعطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية، وإن كان الأرجح ها؟ وإيش الأرجح؟ أن نقول وعمراً أكرمته، لأنه إذا نصبته يعني قدرت فعلا كأنك قلت أكرمت عمرا، فيكون باب عطف الجملة الفعلية عن الجملة الفعلية، فيحصل تناسب. هل هذا صحيح؟ إذا كان صحيحا فاقرأ لنا لو سمحت، أو أنا أقرأ على إشكالات أخاف أن أتعبكم. ها؟ هذا يجوز؟ يعني معنى ذلك ما معنى أنه الأرجح أن تنصبه بتدبير فعلي؟ أنه يجوز وعمر أكرمته. لو أنك رفعت وعمر أكرمته هذا معنى أنك عطفت اسمية على فعلية، إذن يجوز عطف الاسمية على إيش؟ على الجملة الفعلية. طب أحدها الجواز، إذن في ثلاثة أقوال، أحدها الجواز مطلقا وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال في مثل قام زيد وعمر أكرمته، أن نصب عمرا لو نصبته أرجح، لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما في ماذا؟ في الفعلية والإسمية. يعني أن تجعلهما جملة فعلية على جملة فعلية، قد هذا راجح. معنى أنه راجح يعني أن الصورة الثانية جائزة أيضا، الإسمية على الفعلية. والثاني أن تمنع مطلقا، أن تقول هذا من أين أتيتم بعطف إسمية على فعلية؟ من أين أتيتم بها؟ فلربما هو يعني كأنه يزعم أنه لا يوجد لدينا أدلة قوية ثابتة تجيز هذا المنظر. خب، والثالث لأبي علي رحمه الله عليه أنه يجوز في الواو فقط. أنه إذا كان عندنا عاطف هو الواو يجوز أن تعطف الاسمية على الفعلية أو العكس، جملة فعلية تعطفها بالواو خاصة على الاسمية، أما إذا كان معطف بالتاء أو بثم أو بذا فإنها حرف عطف مثلا، هذه العواطف لا يجوز. أيها الأرجح؟ قد أضعفها الثاني الذي قال بالمنع مطلقا. ربما يقال أنه قد نخطئ نحويا واحدا اثنين ثلاثة أربعة، لكن لا نخطئ ماذا؟ جل النحويين في هذه المسألة الذين أجازوا عطف الجملة الإسمية على إيش؟ على الفعلية. المواضع التي يعود ضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة. اقرأ لنا يا عزيزي.
في ثلاثة أقوال، أحدها الجواز مطلقا وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال في مثل قام زيد.
أين كنت؟ هذه قرأتها أنا. أين كنت؟
والثاني المنع مطلقا.
قرأت المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة. ها 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 التي تريدها أنت؟ ها التي تريدها أنا؟
لا أسأل المعمولين
هل جهدت؟
الله أكبر. الله أكبر. لا يوجد عندك في كتابك هذا؟
لا.
ربما يكون من بعد ذلك.
الله.
المواد التي يعود فيها الضمير على المتأخر هي نعم نعم. اقرأ. نعم نعم. أنا اختصار. ها هذا اتركه هنا. نعم نعم.
المواضع التي يعود الضمير فيها على المتأخر لفظا ورتبة.
وهي سبعة. أحدها أن يكون الضمير
مرفوعا
بنعم أو بئس.
بنعم؟
بنعمة أو بئس.
بارك الله. بنعمة أو بئس.
ولا يفسر
بنعمة أو بئس. صار نقول نعم رجلا. ما هو المقصود؟ المقصود بالمدح زيد. هو زيد. لا أشكال هذا فقط. نعم رجلا زيد. قدرته لأن المعنى هو زيد. نعم رجلا. قال هذا الضمير ماذا تقدره يا حبيب القلب ومصلوح الحال؟ تقدره بماذا؟ نعم هو. أين فاعل نعم؟ ضمير مستتر. كيف أضمنت قبل أن يجيء مرجع الضمير؟ قلت لا إشكال. فاعل نعم إذا جاء من بعده تمييز منصوب. هذا أحد المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر. ها؟ خب. هذا أحد نعم هو نعم رجلا. رجلا تمييز. ميز ماذا؟ ميز هو. فهو لأنه قد ذكر تمييزه من بعده ضح أن يكون هذا التمييز المتأخر تفسيرا لهذا الضمير المتقدم. فعاد الضمير الذي هو هو عاد على متأخر وهو التمييز. فوق الثاني
ثاني أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين.
في باب التنازع لو أنك قلت مثلا جفوني ولم أشكو إيش الأخلاء مولاي العزيز. هذا الأخلاء هو المتنازع إيش عليه أو المتنازع فيه. الأخلاء لأن هل تريده مفعولا به ولم أشكو الأخلاء تريد هذه مفعولا به. وهذا جفاني الأخلاء. جفا تريد الأخلاء فاعلا. ولم أشكو أنا يريد الأخلاء مفعولا به. فتنازع كل من الفعل الأول مع الفعل الثاني على هذا الشيء. فهنا طبعا لحل الخلاف لابد أن نعطيه لواحد منهما. فنحن أعطيناه لإيش للآخر لم أشكو الأخلاء. إذا لابد أن نرضي الأول بماذا؟ بضمير يرجع على ماذا؟ على هذا المتأخر. حينما أعملنا الثاني لم أشكو الأخلاء حينما أعملناه حينئذ أن هذا الأول لابد أن يكون فيه ضمير يرجع على ماذا؟ على المتنازع عليه. فإذا رجع على المتنازع عليه وهو متأخر فهذا أحد الموارد أيضا التي يرجع فيها الضمير على متأخر. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. ليتهم يكثرون من الموارد المالية كما يكثرون من الأوراق التي نتعبرها كل يومين أو ثلاثة أو أربعة. جفوني ولم أشكو الأخلاء. إذن هذا الموضع الثاني الذي يعود فيه الضمير على ماذا؟ على المتأخر. وذلك فيما لو كان لدينا فعلان تنازعا وقد جعلنا الثاني عاملا في المتنازع عليه. خذ الثالث. الثالث أنا سأقوله مولاي العزيز. نعم يكون عندنا ضمير مخبر عنه بماذا؟ مخبر عنه يعني ضمير مذكور في بداية الجملة. مثلا تقول مثلا هي مثلا الحياة تعني. الحياة تعني. هذه هي هنا ضمير وقع مثلا مبتدأ في بداية الجملة.
فأنت يا حبيب القلب المطروح الحال تفسره بماذا؟ بتمام هذه الجملة التي وقعت بعده. إذا كانت كذلك هي الحياة تعني أو هي الدنيا، يعني الدنيا الحرام الدنيا تعني، فحينئذ أيضا هذا هو الموضع الثالث الذي يجوز أن يفسر الضمير فيه ما تأخر. إذن في كل قال الزمخشري هذا ضمير إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فقال هذا الضمير يفسره المتأخر، يعني بمعنى آخر أنه عاد الضمير على متأخر. لا إشكال. الموضع الرابع أيضا ضمير الشأن وضمير القصة. لا إشكال، ضمير الشأن ضمير القصة واحد صحيح، وأوضح مثال عليه وش اسمك اللي أحد وش اسمك العنصر هو الله أحد صحيح؟ إخراج قل هو الله أحد، ها في قل هو الله أحد، ها عندنا قل هو، ها يعني هو هذا هنا بمعنى مثلا كانوا يتنازعون في مسألة الألوهية وما شاكلها، فعندهم قصة كانوا يتنازعون فيها، القصة أو الشأن الحادثة الأشكالة الحادث الواقع الذي كان يتنازعون فيها ايش هي؟ الله احد وضم احد، فنزل قوله تعالى قل هو الله احد. القصه والشان المتنازع فيها عليها بها منها اليها هذا هو الله احد. فمولانا العزيز هو هذا يسمى بضمير الشان، يفسره ماذا؟ يفسره ما بعده هو الله أحد، يعني هذه جملة لاحظ الله أحد جملة اسمية مؤلفة من مبتدا وخبر، خبر عن ماذا؟ عن الجملة الأولى، فهي وهي تفسير ليش؟ لهو. نعم، ونحن نأخذ هذه الثلاثة أنه ومنها شيء. وقال أيضا أن يشرح بربة، طبعا حينما نقول مولانا العزيز ربه ها طبعا يكون عندنا هنا انظروا إلى ربه مولانا العزيز، انظروا إلى ربه على اللوح، هذا موضع ربه رجلان الموضع الخامس بارك الله. فهنا إذا جاء ضمير مجرورا بربة يرجع ماذا يفسره؟ يفسره التمييز الذي يقع ايش بعده. اذا فسره التمييز الذي يقع بعده يعني رجع الضمير فيه على متاخر. نعم، قال هذا حتى لو كان التمييز في الاصل مؤنثا لا بد ان يكون هذا الضمير مذكرا، يعني هنا تقول ربه امرأةً. ولا عزيز قال المصنف قال المصنف هذا الضمير ربه رجلاً، هذا الضمير لابد أن يكون بصيغة التذكير، سجل عنا إذا أردت أن يكون هذا الضمير بصيغة التذكير والإفراد. وأن يكون بعده تمييز مفسر له، من هذه شرائط ذكرها ماذا؟ ذكرها المصنف لهذا الضمير المجرور بربا، يعني لا بد أن يقع بعده تمييز مفسر له واحد، وأن يكون مفردا هذا اثنان، وأن يكون مذكرا هذا ثلاثة، حتى لو وقع من بعده إيش أنثى مؤنث ركبه امرأة. نعم، قال إذا قلت لي ومن يوجد بعض النحويين يطابقونه، طب هذا يوجد في كل مكان، يوجد هناك معارضة وموالاة، الكوفيون هنا معارضة،
قال ليش انه ربه امرأة؟ لا ربها امرأة. فضاضه بين الضمير وبين التنوين. قلنا اشياء هذا اذا كنت من المعارضة الكوفية فحينئذ لابد ان تضاضق بين الضمير ربها والتنجيز الذي هو امرأة. ربما تقدم معنا انه في باب البدل يجوز ان تقول ضربته ها؟ ان تقول مثلا ضربته ها؟ الرجل ها؟ في باب البدل تقدم معنا هنا هذا انه لا يصح ان تجعله بيانا ها؟ لان الضمير اوضح شيء فلا يوجد شيء يبينه، ولكن يمكن ان يكون هذا بدلا من ايش؟ من الضمير ضربته يعني الرجل. اذا كان كذلك في باب البدل يا سيد يعني في باب البدل ضربته يعني الرجل، فالرجل بدل من الضمير ضربته تقدم معنا سابقا. قال اذا كان كذلك فهذا احد المواضع التي يرجع فيها الضمير على ماذا؟ على متأخر، وذلك ما لو كان تقدم الضمير وتأخر البدل ايش عنه فيكون من باب تفسير الضمير بالمتأخر. هذا ايضا السادس. وعندنا ايضا واحدة واسألكم الدعاء ان يكون لدينا ضمير متصل بالفاعل ها؟ ضمير متصل بالفاعل، تقول ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، فهنا الضمير في غلامه انا ساكتبها على اللوح، ضرب غلامه زيدا، هذا الهو من غلامه المتصل بالفاعل على ماذا يرجع؟ يرجع على الزيد المتأخرة كما تدارون ايش هنا في الكتابة ضرب غلامه زيدا. مولاي العزيز هنا هذا الضمير سوف يرجع على ماذا؟ على متأخر. كيف رجع الضمير هنا على متأخر يا أخندو؟ قال الذي سوغ ذلك بركة. يمكن أن تقولي من هو الذي سوغه؟ ليش؟ بارك الله، لأنه متصل بالفاعل، هذا الضمير لأنه متصل بالفاعل فكأنه استقوى بالفاعل، مرتبة الفاعل التقدم، فالضمير المتصل بالفاعل حينئذ استقوى بماذا؟ بالفاعل المتقدم غلامه رجلا. إذا صححنا هذه الصورة فحينئذ سيرجع الضمير على متأخر، يعني سيكون الذي يفسر هذا الضمير ايش؟ متأخرا. وقال لا بأس حينئذ في هذه الصورة التي يكون فيها الضمير متصلا بالفاعل ويرجع الى المفعول به لا فيكون من احد المواضع التي يفسر فيها الضمير ما تأخر. والجمهور يوجبون في ذلك في النذر تقديم المفعول. يقولون مثلا زيدا ضرب غلامه يوجبون تقدم المفعول. طب اذا لم نكن نحن من هؤلاء الجمهور يعني يحق لنا ان نترك تبسمية سيد سعيدي. إذا لم نكن نحن من أصحاب الجمهور نقول لا ملزم بهذا المفعول به أن يتقدم نتركه كما هو ونرجع الضمير فيه على ماذا؟ على متأخر أما إذا كنت من أصحاب الجمهور فلابد أن تأتي بهذا الزيت وتقدمه يعني صحيح هكذا تقول زيدا ضرب غلامه. فهنا هذا الضمير المتصل بالفاعل صحيح رجع على متأخر رتبة لكنه رجع على متقدم لفظا
فكأن الجمهور يقولون نقتصر على مقدار الضرورة. يجوز مثلا أن يرجع إذا كان بالإمكان أن يرجع الضمير على المتأخر مثلا رتبة فقط، لا يصح أن يرجعه على المتأخر لفظا ورتبة. ماشي الحال؟ واضح هذا المطلب؟ فإذا هؤلاء الجمهور يعني حتى يقتصروا في موضع يعني موضع ضرورة على القدر الخفيف، قال نجعله متقدما ماذا؟ متقدما لفظا. وإن تأخرت رتبته لكنه يرجع على متقدم لفظا. نعم عندنا لو مثلا لو رجع الضمير على متأخر بالمطلق، وما عندنا مسوغ أساسا كما في صاحبها في الدائرة، تقدمت معنا هذا تقدم معنا سابقا حينما قلنا مثلا صاحبها هذا هو الضمير الذي يرجع على ماذا؟ على الدار. صاحبها في الدار، هذه الصورة كانها بالإجماع ممنوعة، بل لابد أن نقول في الدار صاحبها، والحمد لله رب العالمين. إذن تقدم معنا أنه من المواقع التي يجوز أن يكون الضمير فيها مفسرا بما بعده. عددوا معي أن يكون هناك فاعل نعمة أو بئس وقد فسره ماذا التمييز بعده. والأمر الثاني أن يكون له خبر فسره يعني يفسر هذا الضمير. هي الدنيا تعمي وتبصر، فهي هنا ملا ضمير فسرته الجملة التي بعده. وأيضا الموضع الثالث أن يكون مجرورا بربا، ليس يضاف إلى ربا، أن يكون مجرورا لأن ربا حرف جر، أن يكون مجرورا بربا طبعا، ويكون من بعده تمييز مفرد مذكر مع ربه رجلا. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع أن يكون لدينا ضمير الشأن والقصة، بارك الله بحسن أن يفسره ما بعده. والأمر الخامس أن يكون الظاهر بدلا منه من هذا الضمير المتقدم، فيعني هذا الضمير فسره هذا البدل المتأخر. وأيضا الصورة الأخيرة التي ذكرناها فيما لو كان لدينا ضمير متصل بالفاعل فلا بأس أن يفسره ماذا؟ المفعول به المتأخر، لكن الجمهور كما قلنا يرجعون تقديمه وصلى الله على محمد وآل الطيبين.